الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث حول دعوة لزوم توحيد راية الولاية والمرجعية، وتقدم وعليكم السلام ورحمة الله أهم الوجوه فيما يرتبط بهذا الأمر. تقدم الوجه الأول مع مناقشته وتلخيصه بشكل دقيق، وقد يذكر في المقام وجهان آخران. الوجه الثاني من هذه الوجوه ما يمكن تلخيصه بالقول بأن إسناد المرجعية إلى غير الولي قد يعد تضعيفا عمليا لولايته، وسر هذه الدعوة أنه يقال بأن المركوز في الذهنية الشيعية بالخصوص قدسية موقع المرجعية بحيث لا يدانيها أي موقع آخر وأي شيء آخر، وهذه المرتبة الكامنة للمرجعية في الذهنية الشيعية العامة تأتي في الرتبة الأولى بعد قدسية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، بل إن هذه القدسية ناشئة من تلك القدسية، لأنهم يرون في مرجع التقليد التمثيل الطبيعي والامتداد الطبيعي للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، بينما لا يرون هذه الرؤية بالنسبة للطائف والولي. وسر ذلك أنهم على المستوى الزمني والتاريخي لم يرد الولي مورد التلفيق والتطبيق، لأن الشيعة كانوا عبر الزمن مبعدين عن عملية الحكم، لا يمارسون السلطة بشكل فعلي، ولم يتسنى لهم ممارستها بشكل فعلي ومباشر إلا في بعض الحالات الخاصة التي لم يكن الفقيه هو المتصدي بالفعل للولاية فيها، كما في العصر الصفوي أو ذلك أو غيره مما شابهه، وهي فرص نادرة، ومع ذلك لا يمكن أن يقال بأن الفقيه هو الذي تصدى فيها لعملية الحكم وممارسة ولايته الشرعية ونيابته عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا فإنه يقال لو كان الولي غير المرجع فإن ذلك يعني ضعف كلمته وولايته، ويعني ذلك عدم إمكانية أن يمارس دوره الفعلي بشكل تام في الأمة، فلا يستطيع أن يخوض بالأمة المواقف الصعبة والعسيرة، لأن ذلك سوف يؤدي إلى عدم رؤية أن مقالته وأمره ونهيه أمور شرعية يلزم اتباعها. وعلى هذا الأساس فقد يقال بأن هذا يؤدي إلى لزوم التفكير جديا بجمع الكلمة فيما بين المرجعية والقيادة. وفي الحقيقة يؤول البحث إلى أن هناك شرائط الوالي والتي منها الفقاهة في طرف، وشرط الأعلمية في طرف آخر. طبعا هذا في فرض لا نكون نشترط فيه أعلمية القيادة، وإلا في الشكل الطبيعي هو اتحاد القيادة والمرجعية، لأن المرجعية شرطها الأساس الأعلمية، والقيادة يصبح شرطها الأساس أيضا الأعلمية، أو في فرض لا يتسنى الأعلم الجامع لبقية الشرائط والصفات التي يحتاجها القائد، فلا بد من الكسر والانتصار. فيقاس هنا لأنه نضطر إلى جعل الأعلم هو القائد، ولو كان لا يمتلك تلك القدرات لإدارة شؤون الأمة، فنضحي بشرط ببقية شرائط القيادة أو ببعضها مما هو غير متوفر في الأعلم. شرط العدالة واحد في الاثنين مثلا، شرط العقل واحد في الاثنين بين القيادة والمرجعية، لو شرط أهم الشرائط هو حسن إدارة شؤون الأمة والقدرة على إدارة شؤون الأمة علمية، ونجعل القائد الفقيه غير الأعلم هو المرجع. طبعا التضحية بأحدهما لا تقع أيضا جزافا، يقال بأن التضحية بأحدهما لابد وأن تكون على أساس الميزان، والذي يستطيع أن يرجح هو ميزان الخبر. أهل الخبرة من الفقهاء هم الذين يرجحون في أن الأمة الأصلح لها بعد أن كان لابد من جمع القيادة والمرجعية، الأصلح لها هل هو ترجيح جانب الأعلمية على بقية الصفات التي يفضلها الأعلم كقائد، أو ترجيح جانب القيادة. وفي الغالب أيها الإخوة لا يخفى أن الأهم والأرجح في الغالب الفروض المتعارفة هو من يكون قديرا على إدارة شؤون الأمة، فإنه إذا كان أعلم ولم يكن قديرا على شؤون الأمة فإنه ربما كان ذلك مدعاة إلى تفتيت مجتمع المسلمين وكيانهم. على أي حال هذا ما يستدعيه هذا الوجه إذا مشينا معه، وهو في الحقيقة يعود إلى إجراء قانون التزاحم بين شرط الأعلمية في المرجع وشرط الكفاءة في القائد، وترجح أحدهما على الآخر. طبعا لو لم نشترط المرجع الأعلمية كما لعل البعض لا يشترطه فلا مشكلة لدينا، لو لم نشترط أو لو اشترطنا الأعلمية في القيادة واستطعنا أن نحصل الأعلم الأكفأ الأقدر على إدارة شؤون الأمة أيضا لا مشكلة لدينا. المشكلة فيما لو لم نحصل على الأعلم الأكفأ للقيادة، وإلا فإن المرجعية بشكل طبيعي سوف تتحد هنا، لا للزوم أحد القيادة والمرجعية بل لأن الملاك متحد وهو الأعلمية. ولكن الصحيح أيها الأخوة أن هذا الوجه لا يقضي في الفروض المتعارفة الغالبة هذا الجمع المذكور، حيث أن الأمة من جهتين يمكن تثقيفها وفي مدة وجيزة من الزمن، مو في مدة طويلة، بل أحسن تفقست وانتهت العهد. لا أقول في البداية، يمكن القول بتثقيف الأمة في مدة وجيزة بوضوح على تقديس مقام القيادة والولاية، بحيث ربما مو فقط يصل إلى مستوى تقديس المرجعية، قد يرتقي على مستوى تقديس المرجعية، لأن الناس إذا فهموا دور الإمام على ما هو التقديس وأنه لا يختص بأخذ الأحكام الشرعية بل إن الحفاظ على كيان مجتمع المسلمين من أقدس الأمور، ومن يتولى هذا المنصب وكونه نائبا حقيقيا للإمام من جهة إمامته بخلاف المرجع فإنه نائب للإمام لا من جهة إمامته بل من جهة نقل الأحكام الشرعية، فهو ليس بأكثر من خبير يكشف عن نقاط عن الحكم الشرعي، ولكن لا يمارس عمليا بعض شؤون الإمامة، وأن الولي هو الذي يمارس ذلك، خصوصا إذا افترضنا الفرض الصحيح وهو أن القيادة ليست في جهة والمرجعية في جهة أخرى، بل كان المراجع أيضا يشاركون في إبراز قدسية الولاية وعمل الولي أيضا، لأنهم بحسب الفرض ينظرون كمراجع من جهة أخرى، حيث أنهم من أبناء هذا المجتمع ومن النافذين، خصوصا إذا قلنا وربما نقول فيما يأتي إذا كانوا أعضاء طبيعيين في مجلس الخبرة لتشخيص القيادة، فإن هؤلاء لا إشكال ولا ريب في أنهم يشاركون في تقديس مقام القيادة، ويمكن للقائد لأنه يملك دولة ويملك نفوذا ويملك إعلاما ويملك أداة التبليغ وأداة الثقافة وإلى ما هنالك من خلال أعضائه وهم عموم فقهاء الأمة والمذهب، لا ومنهم مراجع الأمة والمذهب، ومنهم الفقيه الأعلم أيضا الغالب تقليده، كلهم يبينون قداسة هذا الموقع وقداسة هذا المقام. بماذا عن الشخص الذي تسلمه، الذي قد تكون له مشكلة مع فلان الفقيه أو تكون الفقيه الفلاني مشكلة معه، لكنهم يلتقون جميعا على تقديس هذا المقام كما يلتقون على تقديس مقام المرجعية. فيبقى هذا الوجه أيها الإخوة في الفروض المتعارفة يبقى مجرد وجه ينظر إلى المسألة من وجهها القاتب، لا إلى المسألة من وجهها المشرق الذي هو الغالب أو الذي ينبغي أن يكون هو الغالب. وإذا كان الأمر كذلك فمن السهل جدا أن تعيش الولاية في أذهان الناس حركتها الإيجابية وحركتها الصحيحة وقدسيتها الواقعية، ويمارس نفس المراجع بيان قدسية هذا الموقع وهذا المقام بشكل طبيعي في الفروض العادية وفي الفروض المتعارفة. وعلى هذا الأساس فلا نصل إلى رتبة وقوع الفساد ورتبة وقوع المشكلة وعدم تأثير كلام الولي في المجتمع الإسلامي وانصياع الأمة لكلام الفقيه. نعم لو فرض نادرا وقوع هذه المشكلة، وهي لا تقع إلا إذا حصل تشاح بين من كان هو الولي وبين المرجعية الغالبة للطائفة، لأن الأعلم خط عادة بحسب الفرص الشيعية وبحسب اختلاف مدارس الاجتهاد والاستنباط لا يكون عادة في شخصين واحد بل مردد، لأن جملة من أهل الخبرة يشهدون لفلان بالأعلمية، جملة من أهل الخبرة في الفروض الغالبة هكذا. ينبغي أن نفترض المرجعية غالبة أخذت أكثر المقلدين من الشيعة والولاية في مقابلها، ونفترض أن مشكلة تشاح حاصلة فيما بين هذه المرجعية التي يغلب تقليدها وفيما بين الولاية التي ماذا هي الولاية بشكل مشروع، وهذا فرض نادر جدا أيها الإخوة. إذا ما فرض الأمر كذلك وحصل التشاح فعلا وكان واقعا فصل المرجعية عن القيادة يؤدي إلى فساد كبير في الأمة، وشخص مجلس الخبرة أن هذا الأعلم الذي يقلده غالب الشيعة لا يستطيع بوجه من الوجوه أن يدير شؤون الأمة، ربما يقال في مثل هذا المورد لابد من جمع المرجعية والقيادة مع النيل الفقيه غير الأعلم الذي يمارس عملية القيادة. طبعا لا شك لدينا أن التزاحم إذا استحكم لا شك لدينا بوجه من الوجوه في أنه ملاك حفظ مصالح الأمة وكيان مجتمع المسلمين أهم من ميلاد كون المقلد هو أعلم، مع وضوح أن فتوى كل فقيه الأصل فيها الحجية لولا أنها سقطت بالمعارضة، وأن الأعلام لا يجب تقليده إلا في المسائل التي يختلف فيها مع غير الأعلام، وهي مسائل ربما تكون في كثير من الحالات غير عامة البلوى في مجتمع المسلمين. حفظ قيام المسلمين أهم، حفظ حوزتهم أهم، حفظ جهادهم وثغورهم واقتصادهم وكيانهم كله أهم من قضية تقليد الأعلى في خصوص المسائل التي اختلف فيها مع غير الأعلم، والتي ربما تكون في غالب الحالات مسائل فرعية قليلة، وربما يكون غير الأعلم قد وافق فيها من هو أعلم من أعلم الأحياء ممن هو من الأموات في كثير منها كما لا يخفى. طبعا يا أخوان هذا الواجه أصل الواجه مع جوابه كلها مبنية على قد فرض نادر.
تفضل. قد يقال هنا بما أن الحالة الغالبة أن الفقهاء ليسوا مجتمعين على فتوى معينة بخصوص ولاية الفقيه مثلا في ولاية الفقيه، بل قد يقال أن
عدم القول بالولاية بأي معنى
الولاية مطلقة بمعنى
صحيح
ويتفضل على بعض أن عدم كون الفقيه مرجع الولي مرجعان مما يوهن إلى حد ما في نظرية الولاية
يوهن في أصل النظرية، وأصل النظرية كل متفق عليه بحسب فاض شيخنا. يوحد القرارات قصدكم التي يتخذها الولي ولا تكون داخلة في القدر المتيقن الذي يقول به الجميع. هذا
قصدي.
أنا اللي أريد أن أقوله هو هذا، أن القرارات التي يتخذها الولي الفقيه عادة كلها قرارات حسبية.
أكو شيء شيخنا، المجتمع يلحظ الولي الفقيه بما هو مرجع غير يلحظ الولي الفقيه بما هو فقيه عادي. يعني حتى وإن كان مقارب لمقام العالمية ما فهمية الهيئة.
شوفوا إحنا افترضنا شيخنا أن الولي الفقيه فالإنسان مجتهد عادي جدا، ولكنه في بقية الحقول هو أكثر من الكل. هذا في حد نفسه فرض نادر، أن لا تجد بين الفقهاء الأقوياء في الفقهاء مدعوة أصلا متمكن. قد تجد واحد اثنين مو متمكنين، لكن من تجول بينهم الأعلمية اللي هم 7-18 عادة مثلا في البلاد الشيعية وحوزات الشيعة، دائما تطلع منهم كم واحد عندهم القدرة على اي طبعا فرض نادر. يعني هو زين ما يخالف. شنو أفضل
الاحتياج؟ إذا نفترض أنه ما كان مطلوب كإعلان كمرجع مقصودي، قد يعني يوحد من مقام الفقيه بمقتصر الأخوان، بل بلحاظ أن المجتمع يتحضر. شنو يتحضر؟ أدوان، يعني الناس لحاظر المجتمع له أدوان.
أدوان في العلم.
بلي لحاظر أدوان في العلم.
مو مشكلة. لكن حسب الفرض حتى لو كان أدوان في العلم، نفترض أن هذا الولي عادة في الفروض المتعارفة ينبغي أن لا تكون لديه مشكلة مع عموم الفقهاء، فشو مع فقيه خاص معارضة تحت آخر، مع عموم الفقهاء ما عنده معارضة ما عنده مشكلة. والمفروض أن هؤلاء الفقهاء يرون لزوم الالتفاف حول رايته كولي وكقائد.
إذا كانوا يرون
لا، حتى لو لا يرون أصل ولايته يرون لزوم الالتفاف حول هؤلاء فعلي لابد، كما حصل بالفعل في إيران الآن بعد وفاة سيد الإمام. كبار الفقهاء ما كانوا يرون أنفسهم ومهم، حتى أتباع السيد الولي ما كانوا يرون هؤلاء الفقهاء أعلم منه وأقدر على الاستنباط، أمثال السيد البيقاني الشيخ العراقي الجماعة. ومع ذلك تجد أن كل هؤلاء الفقهاء في بداية الأمر دعوا إلى الالتفاف حول قيادته بشكل واضح وبشكل بارز وبشكل صريح حفاظا على كيان المجتمع الإسلامي. وهذا في حد نفسه في المتدينين المتعارفين ممن يقلل حقيقة المرجع مو هكذا بس يزايد، حقيقة يكون كافيا للزوم الالتزام بأحكام هذا الولي. نعم تبقى القضايا في خصوص ما يتخذه الولي من قضايا تخالف نظرية المرجع. بلي في الغالب، وتجد أننا بالفعل بحمد الله ما وقعنا في مشكلة من هذا القبيل، مع أن الاختلاف الذي عانينا منه في عصرنا خصوصا بعد وفاة السيد الإمام ما أظن أنه من الفروض المتعارفة، كان من الفروض النادرة نسبيا، وحصل فيه بلابل، والذين كانوا مهيئين مثلا لتسلم هذا المنصب نحوا عنه وعقفوا نتيجة المشاكل التي دخلوا فيها كما حصل للشيخ المنتظري. ومع ذلك تجد أن المجتمع شق طريقه بشكل طبيعي. وإذا كانت هناك مشكلة فعلا في المجتمع الإسلامي فهي غير ناشئة من جهة بحثنا، ناشئة من جهة أخرى، من جهة الناس غير المتدينين حقيقة بالتدين وغير التابعين لخط المرجعية. فعلا المشكلة مو ناشئة من التابعين لخط المرجعيات الأخرى التي لا تعتقد بالولاية المطلقة مثلا. طبعا تريد فتفرض شيخنا يكون فيه التفاف حول ولاية الولي بشكل تام بحيث لا تكون هناك مشكلة أبدا، هذا ما يحصل إلا إذا كان الولي الفقيه هو مرجع حقيقة. بس ما نقدر نحن في الظروف العادية أن نجعل الولي الفقيه مرجعا إذا لم يكن هذا الولي الفقيه لا أقل فيه شبهة قوية أن يكون هو الأعلم في نظر العمومة مو في نظر فئة خاصة، لأنه كون الشخص أعلم بنظر فئة خاصة هذا دائما يمكن تحصيله، لكن يمكن تحصيله مو لشخص واحد، يمكن تحصيله لعشرة أو 20 شخص. مالي كما تجد الآن أكثر الفقهاء المطروحين ربما تجد مجتهد مجتهدين ثلاثة يقول بأعلميتي على البقية. وعلى هذا الأساس فإذا مسألة المرجعية كانت متعددة بها الشكل هذا ما رح يؤثر على ولاية الولي. إنما الفرض الوحيد اللي يؤثر على ولاية الولي هو فرض واحد، هو أن يكون الولي في جهة والمرجعية الغالبة التي يعتقد أغلبية الطائفة بأعلميتها في جهة ثانية. هذا واحد. اثنان، ويكون ذلك المرجع الذي يقلده أغلب الشيعة في حالة نفرة مع الولي، ولا إذا كان مجرد أعلم وهو خاضع لولاية الولي من جهة الولاية ويدعو إليه كولي ويرى ولايته كولي في الفروم في هالجهة ما يفهم تشح، إنما يحفظ التشح في خصوص هذه الفرضية، وإلا افترض هذا الولي يرى الجهة الابتداء ذات ما يرى وعدم رؤيته لا يستعملها ك ضدية للولي، إنما يستعملها في إطارها الصحيح، فرأينا أن لا تصل مشكلة إذا الولي يرى حدوده بشكل دقيق ويتصرف بشكل واقعي ومنطقي، فرفر الله أعقل الناس وأورع الناس وأبقى الناس وأقدم الناس على الإدعاء، والمرجع أن يمارس عمله بشكل ديني تام ويسوق مقلديه بهذا الاتجاه، ما تصل قضية إلى تشع حقيقي ومشكلة حقيقية في الفروض المتعارفة. طبعا في حالة نادرة لو وصلت القضية فعلى عموم فقهاء الأمة اللي هم مجلس الخبرة وهم اللي ثبتوا مرجعية المرجع وهم في نفس الوقت حسب الفرض غالبا هم اللي ثبتوا ولاية الولي أيضا، على هؤلاء أن ماذا وهم صمام الأمان في المجتمعات الشيعية المتعارفة على مستوى النظرية ينبغي أن يقال هكذا، على هذا الأساس لا بد لهؤلاء أن يحلوا هم المشكلة وهم قادرون على أن يرسخوا في الأمة كما رسخوا مرجعية هذا وولاية ذاك، قادرون إذا رأوا أنه لا تحل مشكلة قيام المسلمين إلا بتوحيد غاية المرجعية والقيادة، قادرون على أن يجمعوا هما لشخص واحد. ومن هنا يعود صمام الأمان طبعا بعد التأييد الإلهي ونظر ولي العصر صلوات الله وسلامه عليه، يعود صمام الأمان إلى عموم هؤلاء وهم عموم أهل الخبرة في المجتمع الإسلامي. طبعا داكم من فروض نادرة يتصدى فيها شخصية نادرة لو وقف عموم علماء الأمة في وجهه لا يقدرون أن يقفوا في وجهه، مثلا كشخصية السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، أو فروض المتعارفة للولي أن يكون ولي طبيعي ويأتي بشكل طبيعي إلى سدة الحكم، الولي الطبيعي الذي يكسب ثقة الأمة، أمة المتدينين ها هو الولي الذي يسعى بطريق عموم علماء الأمة. طبعا نريد من علماء الأمة علماء المذهب الحق كما هو واضح لعله لا يحتاج إلى التنبيه. إذا هذا الوجه الثاني في الفروض المتعارفة لا ينتهي إلى وجه صحيح ومحصل عن في فرض نادر انتهى من هالقبيل، لابد من الترجيح، إما التضحية بشرط الأعلمية في المرجعية أو التضحية بشرط الأكفائية والأقدرية في الإدارة، ويكون الترجيحا بيد مجلس الخبرة الذي هو بنفسه شخص ولاية الولي وأغلب أعضائه هم الذين شخصوا أعلمية الأعلم في نفس الوقت، لأنهم هم الذين يمارسون هذه العملية في كلا الطرفين، فيكونون صمام الأمان لكلا الطرفين، هم لمرجعية المرجع وهم لولاية الولي. طبعا لا أقصد من مجلس الخبرة مجلس ضيق بالمعنى الذي يمارس بالفعل في دستور الجمهورية الإسلامية، هذا يحتاج إلى بحث سيأتي إن شاء الله بحثه في محله، وهو من أهم دوائر الدولة الإسلامية وصمامات الأمان في الدولة الإسلامية، بل لعله بعد منصب الولاية هو أهمها على الإطلاق. هذا الوجه الثاني مع جوابه، فهو لا ليس وجها ينتهي إلى محصن، وإذا انتهى في فرض نادر جدا فحله موجود. الوجه الثالث أن يتمسك لإثبات وحدة راية القيادة والمرجعية بنفس التوقيع الشريف، يقال لماذا تبتعدون إلى هذه الاعتبارات المذكورة في الوجه الأول والوجه الثاني، فإننا نمتلك دليلا لفظيا ظاهرا في لزوم وحدة القيادة والمرجعية، وهو قوله عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجع فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. لا شك في أن التوقيع الشريف شامل للشبهات الحكمية والموضوعية التي ترتبط بشؤون الأمة مو بتكاليف الأفراد، كما بحثنا مفصلا في ذلك عندما كنا نتحدث عن الأدلة المثبتة للولاية وعليه، فلا شك ولا ريب في أن الفقيه هو الذي يكون مرجعا في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية بحث. طبعا الرواية تقول ارجعوا فيها الى الرواة حديثنا، استدللنا في محله واثبتنا انه لا يمكن ان يكون في وقت واحد الولي اكثر من شخص واحد، ولا يمكن ان تكون شورى، لا يمكن ان تكون ايضا ولاية متعددة بحسب الرقاع والبقاع الجغرافية، بل لا بد وان يكون الولي شخصا واحدا. والرواية واضحة في ان اي شخص يكون مرجع لا بد وان يكون فيه اهلية المرجعية الامرين معا، ان يكون في نفس الوقت مرجعا لنا في الشبهات الحكمية وفي الشبهات الموضوعية التي ترتبط بشأن الامة. فكل من يكون وليا لا بد وان يكون مرجعا ايضا في الشبهات الحكمية، لا بد وان يكون مرجعا ووليا في وقت واحد. فالرواية بهذا البيان تكون دليلا على انه لا بد وان يكون الشخص مرجعا في البابين. فاذا وجدنا الاعلم بحسب المرتكز في السيرة العقلائية الذي يكون اكفى ايضا فيتعين المرجعية فيه والقيادة فيه، واذا وجدنا الاعلم في جهة والاكفى في جهة فلا بد من اجراء باب التزاحم بين الاعلمية الاعلم واكفائية الكفوء وترجيح احدهما على الاخر. فان كان مقدار التفاضل في الاعلمية قليل قد يقال بترجيح الاكفائية اذا كان ميزان التفاضل فيها كبير، واذا كان العكس فنرجح ميزان الاعلمية على ذاك الميزان، وهذا الترجيح دائما وابدا نعود فنكرر لا يكون بيد الافراد لانهم لا يستطيعون ذلك، بل يكون بيد عموم اهل الفقاهة في المجتمع الاسلامي لانهم هم الذين يستطيعون ان ماذا؟ ان يشخصوا، هم وحدهم الذين يستطيعون ان يشخصوا الاهم من المهم في والراجح من المرجوح في هذا الباب. هذا ما قد يفاد في هذا الوجه الثالث. الا ان هذا الوجه ايضا لا شك ولا ريب في انه لا ينتهي الى هذه النتيجة التي انتهى اليها، حيث ان الرواية الشريفة وان امنا انها تدل على ارجاع الناس الى الفقهاء في الشبهات الحكمية والموضوعية، لكن هذه الرواية لا شك ولا ريب في انها كانت في صدد بيان اصل الحكم وانه من هو المرجع بعد غيبة الامام المعصوم في الشبهة الحكمية وفي الشبهات الموضوعية الاجتماعية التي تحتاج الى ولي في المجتمع، لا الشبهات الموضوعية الفردية التي يتصدى لها افراد المكلفين. وان الامام عليه الصلاة والسلام اجاب بان المرجع هم الفقهاء، ولكنه لم يشر الى شرط الرجوع لا في باب الشبهة الحكمية ولا في باب ماذا؟ الشبهة الموضوعية الاجتماعية. يعني لم يشر لا الى شروط المرجعية ولا الى شروط الولاية. ومن هنا فيقينا لم يكن الامام صلوات الله وسلامه عليه بصدد البيان من جهة تمام شرائط المرجع، ولا من جهة بصدد البيان من جهة تمام شرائط الولي وانها ولاية واحدة او متعددة، وان الولاية والمرجعية لا بد من جمعهما في شخص واحد او لا. اصلا ما كان بصدد الاشارة الامام لهذه الجهات. نعم ظاهر كلام الامام ان من يكون وليا في المجتمع لا بد وان يكون له اهلية الفتوى، اما انه هو الذي لا بد وان يكون متعين للتقليد في النهاية فلا نحرز ان الامام صدد البيان من هذه الجهات. الامام ارجع الناس الى جهة وهي الفقهاء في الشبهات الحكمية والموضوعية، لكن هل يمكن ان نتمسك بالرواية للقول بان الرواية تدل على ان مطلق فقيه يستطيع ان يكون ولي ومطلق فقيه يستطيع ان يكون مرجع كما هو ظاهر التعبير البدوي، ام ان الامام لا يقصد انه كان بصدد البيان من جهة هذه الحيثيات والتفاصيل والشرائط والصفات التي لا بد وان يتحلى بها المرجع حتى يكون مرجعا، ولا بد وان يتحلى بها الولي حتى يكون وليا. لا شك ولا ريب اننا لا نفرض ان الرواية كانت بصدد البيان من هذه الجهات، فلم تشر وحدة تعدد المرجعية، وحدة تعدد القيادة، وحدة القيادة والمرجعية، كون القيادة فرد أو كون الفقهاء مجتمعين هو القيادة، أصلا ما أشارت الرواية إلى شيء من هذا القبيل. نعم هناك شيء مهم أشارت إليه الرواية، وهي أن هذا الأمر ليس للناس فيه اختيار، وأن اختياره وأمره ووضعه ورفعه كله بيد من؟ بيد الفقهاء. فالفقهاء هم الذين لا بد وأن يحلوا لنا مشكلة مرجعية المرجع ومشكلة قيادة القائد، هم الذين يحلونها، هم الذين يرجع إليهم في ما يرتبط بهذا الأمر. أما هم ما هو تكليفهم، كيف يفعلون، كيف يعملون، لابد من أخذ كل أدوات الاستنباط لديهم من أدلة عقلية وأدلة نقلية حتى يوصلون إلى شاطئ الأمان والسلام على المستوى الشرعي. وهذا بنفسه أيها الإخوة من المؤشرات المهمة التي سوف ننبه عليها إن شاء الله عندما نتحدث عن كيفية انعقاد الولاية للولي، حيث سنحصر هناك حذف اختيار الولي بخصوص جهة الفقهاء فحسب، لأن الجهة هي المرجعية في باب الولاية وفي باب المرجعية معا، وهذا الذي نسميه بمجلس الخبرة. وأحد أهم أسس إثباتي وهذا التوضيح الشريف، فإن عموم الفقهاء هم الذين عليهم في حق غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أن يحددوا وظيفة الناس فيما يرتبط بمرجعية المرجع وشخصيته وقيادة القائد وشخصيته وصلاحياته وإلى ما هنالك أيضا. وهذا يعد من أهم الأسناد لي ما يرتبط بمجلس الخبرة الذي كنا نكرر الإشارة والإلماح إليه فيما تقدم من كلمات وأبحاث. وعلى هذا الأساس فخلاصة الجواب أيها الإخوة على هذا التوقيع أن التوقيع الشريف لا تعرض له إلا إلى مسألة واحدة، وهو أن الناس في غيبة عليهم أن يرجعوا إلى الفقهاء، غير هذا ما فيه تعرض هذا الحديث في الشبهة الفقهية والموضوعية معا. أما كيفية الرجوع وكيفية إدارة شؤون الأمة وكيفية إدارة شؤون الشبهة الحكمية، كل هذا لا تعرض لتفاصيله، فالرواية ليست في صدد البيان من الجهة التي نبحث عنها حتى يقال إنها دليل على لزوم وحدة القيادة والمرجعية، فهي أجنبية عن محل البحث، فلا نستطيع أن نستفيد منها شيئا في محل البحث. إذن فننتهي بعد هذه الوجوه الثلاثة، وتبين لدينا أن أدقها وأهمها هو الوجه الأول الذي تقدم في الدرس السابق. يظهر لدينا جليا وبشكل واضح أنه في الفروض المتعارفة لا يوجد دليل على لزوم وحدة القيادة والمرجعية، وأن ما ذكر من قضية الثقافة ومغروسية قدسة مقام المرجعية أمر يسهل التغلب عليه، خصوصا وأن نفس مراجع الأمة هم في الحقيقة منظرون تحت لواء ولاية الولي، ويشاركون أيضا في بيان قدسيته، وشيء من التطبيق في الحياة العملية سيعطي الولي قداسة كما كان المرجع يمتلك قداسة، لأن القداسة التي يمتلكها المرجع إنما امتلكها نتيجة التجربة في الأمة ونتيجة ماذا؟ كوني هو المرجعية للأمة. وفي الحقيقة المرجعية إنما اكتسبت هذه القداسة في غالب حالاتها لأنها ما عرفت شيئا من شعاب قيادتها، الجزئية التجريبية في حال لم يكن يتسنى لها الحكم، فكيف إذا تسنى لها الحكم فإنها تستطيع في الأوساط الدينية أن تمارس هذه القداسة في أعلى درجاتها من خلال ولايتها لا من خلال مرجعيتها. ومن هنا فإن هذا الفرض مجرد وسوسة والتخوف فحسب، ليس بأكثر من هذا. نعم ذكرنا ونكرر أنه لو فرضنا فرضا نادرا وصلت القضية في التشح إلى هذا المستوى، فعلى الفقهاء الذين هم مرجع الناس في هذه القضايا بالتوقيع الشريف أن يحلوا هذه المشكلة. إما يلزم الولي أن يأخذ حدود والمرجع أن يأخذ حدود، وإما يضحون بأحدهما في سبيل الآخر، يضحون بشرط يعني شرط الإعلامية فيجعلون الولي مرجعا أو العكس، لأنهم هم الذين يديرون الأمة وهم الذين يديرون شؤونها بشكل سليم. نعم لا سمح الله إذا وقع التشاح الكبير حتى فيما بين عموم الفقهاء ومجلس الخبرة الى حد كبير وهو مجرد فرض نادر، لان المفروض ان الجماعة اعدل الناس واورع الناس وابقى الناس وافقه الناس. لنفرض ان القضية ستصل الى هذا المستوى، فانا لله وانا اليه راجعون، وستنفطم عروة الامة لا سمح الله. لكن هذا مجرد وسوسة وتخوف لا مبرر موضوعي الان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.